الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي، أخبرنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرر الدعاء ثلاث مرات ويكرر الاستغفار ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود رحمه الله: هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ إذا أصابك كرب تقولين هذا يفرج الله تعالى عنك، عند الكرب أو في الكرب. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا قلت هذا عند الكرب بقلب حاضر خاشع الله يفرج عنك سبحانه وتعالى. إذا وحدت الله ولجأت إلى الله فرج الله تعالى عنك. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، يعني بإسناد مسند وبإسناد آخر مرسل، وأخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة، لما قربوا من المدينة، كبر الناس ورفعوا أصواتهم. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صعد مكانا مرتفعا كبر الله عز وجل، وإذا هبط مكانا منخفضا سبح الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا به، إلا أنهم رفعوا أصواتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم، الله تعالى سميع ليس بأصم، ولا غائب، الله ليس بغائب، بل هو على العرش استوى استواء يليق به، ويسمع كل شيء ويرى كل شيء. الله تعالى ذاته المقدسة على العرش استوى استواء يليق به، وهو على عرشه يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء، ليس بغائب، بل هو مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو على عرشه عز وجل. إنكم لا تدعون أصم، الله ليس بأصم تعالى الله، بل هو سميع، ولا غائبا، بل هو يسمع ويرى ويطلع على كل شيء. إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم، أي قريب جدا، يعني يسمع ويرى، والله قريب منا يسمع ويرى، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله قريب منا، يرانا ويسمعنا ويعلمنا، وهو على عرشه استواء استواء يليق به، قريب منا يسمع ويرى ويعلم كل شيء، وذاته المقدسة على العرش استوى استواء يليق به سبحانه. وفي هذا النهي عن رفع الصوت بالدعاء وبالذكر: ادع الله بينك وبين نفسك، والله يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، واذكر الله بينك وبين نفسك، لا يحتاج إلى جهر ولا إلى رفع الصوت. قال إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم وبين أعناق ركابكم بينك وبين عنق البعير، يعني يسمع ويرى ويعلم كل شيء، وأما ذاته المقدسة فكما أخبرنا في سبع مواضع من كتابه على العرش استوى استواء يليق به، وهو قريب منا يرانا ويسمعنا ويعلمنا جل جلاله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، يعني على ذكر ثوابه عظيم. فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله، قال النووي رحمه الله: هي كلمة استسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استسلام يعني تستسلم لله وتخضع لله جل جلاله، هي كلمة استسلام وتفويض، تفوض الأمر كله إلى الله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. يعني تعترف بعجزك وافتقارك إلى الله. لا حول أي لا أستطيع أن أصنع شيئا ولا قوة لي أن أصنع شيئا إلا بمعونتك وتوفيقك. تعترف بعجزك وافتقارك إلى الله عز وجل. لا حول أي لا حول لي ولا قوة أي ولا قوة لي إلا بالله، إلا بتوفيق الله ومعونة الله. وبعض الناس يحرفون هذا الذكر تحريفا شنيعا، يقولون لا حول الله، وهذا خطأ فاحش جدا، لو عرف معناه وتعمده يكفر. لا حول الله يعني الله لا حول لك، هذا لو عرف معناه وتعمد يكفر. فلا بد أن يحذر المسلم، فإذا ذكرت الله افهم وأتي بالذكر كما ورد، لا تحرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بمعونة الله وتوفيقه عز وجل. فينبغي الإكثار من هذا، فثوابه عظيم، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة، أي أن ثوابه عظيم عند الله تعالى. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه، يعني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الثنية هي الطريق في الجبل، كلما صعدوا طريقا في الجبل كبروا ورفعوا أصواتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن رفع أصواتهم، وأخبرهم أن الله تعالى سميع قريب، يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء، وهو على العبد استوى استواء يليق به. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه بهذا الحديث، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. قال الشارح: أي ارفقوا بها، ارحموا أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم وترفعوا أصواتكم، لا حاجة إلى رفع الصوت، فالله تعالى سميع قريب جل جلاله، هو على العرش استوى ويسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم كل شيء. اربعوا بفتح الباء، أي ارفقوا على أنفسكم، ارحموا أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم برفع الصوت. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله بنحوه مختصرا ومطولا. حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا أبو الحسين زيد بن الحباب، أخبرنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال: حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، يعني من قال ذلك بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بمقتضى ذلك، لا مجرد القول، يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بمقتضى ذلك: رضيت بالله ربا، فيوحد الله، لا يدعو إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يخاف إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، وبالإسلام دينا، فيتبع دين الله ولا يخالف شرع الله، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فيتبع أوامره ويجتنب نواهيه. يقول ويعتقد ويطبق ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه مسلم والنسائي رحمهم الله من حديث أبي عبد الرحمن الحضلي عبد الله بن زيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أتم منه. حدثنا سليمان بن داود العتكي، أخبرنا سليمان بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله فصلى الله عليه عشرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء، عندما نقول اللهم صل على محمد، صلاة الله ثناؤه ورحمته، معنى ذلك نطلب من الله أن يجزل الأجر والثواب لنبينا محمد وأن يرحمه رحمة واسعة. ندعو له، نطلب من الله أن يكرمه ويثني عليه ويرحمه ويجزل ثوابه. دعاء نطلب من الله أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، أي ارحم محمد وأجزل الأجر والثواب لنبينا محمد وضاعف له الأجر صلى الله عليه وسلم. دعاء نطلب من الله أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما الصلوات التي اخترعها المخترعون فلا حاجة إليها، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يكفينا. حدثنا الحسن، عم كل إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يستطيع، لأنه دعاء نطلب من الله أن يكرم نبيه، لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يترك خيرا إلا وذلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا عنه، فقد أحسن إلينا. ونطلب من الله أن يكرمه ويجزيه ويرحمه ويضاعف أجره صلى الله عليه وسلم. وأما بصوت واحد واجتماع ومولد وخرافات، لا، هذا لا يجوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي قدر ما تستطيع، بينك وبين نفسك دعاء، اطلب من الله أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أوس ابن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، جعله الله عيدا للمسلمين الحمد لله، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فإن صلاتكم معروضة علي. الملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي صرت باليا بليتا. قال: يقولون بليتا، أي صار جسدك ترابا. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا تشريف من الله لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله، وله علة يعني في سنده علة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد انتهى. هذا كلام المنذري رحمه الله. باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث متصل. عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم. كثير من الناس عند الشدة يدعو على نفسه بالموت، بالهلاك، بالمصائب، بالشر، أعوذ بالله. ولا تدعوا على أولادك. بعض الناس عند الغضب يدعو على ولده بالهلاك والمصائب، نعوذ بالله. ولا تدعوا على خدمكم. إذا أساء إليك الخادم لا تدعو عليه. ولا تدعوا على أموالك. إذا كان عندك ماشية أو غيرها وأصابك ضرر لا تدعو عليه. لا توافقوا من الله ساعة نيل، أي ساعة عطاء. لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، يعني لعل تلك الساعة تكون ساعة إجابة فيستجيب لكم فتندموا. فلا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على خدمكم، ولا على أموالكم، خشية أن توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم فتندموا. لا تقل إلا خيرا. ادعوا لهم بخير، لا تدعوا عليهم، ادعوا لهم بخير. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم رحمه الله في أثناء حديث جابر الطويل رضي الله عنه وليس فيه ذكر الخدم. في رواية مسلم ليس فيه ذكر الخدم. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. لأن الصلاة بمعنى الدعاء. صلى الله عليك يعني غفر لك ورحمك وغفر لزوجك ورحم زوجك، دعاء. صلاة الله فناؤه ورحمته. وأما الذي أمرنا به هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي بمعنى الدعاء، لكن أمرنا أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء بظهر الغيب. حدثنا رجاء بن المرجى، أخبرنا النضر بن شميل، أنبأنا موسى بن ثروان، حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز، حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء، حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل. أم الدرداء رحمها الله قالت حدثني سيدي، تعني زوجي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طائب بخير، فإذا دعوت له قالت الملائكة عليهم السلام آمين ولك بمثل، أي ولك بمثل ما دعوت لأخي. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله وأخرجه مسلم بنحوه. وأم الدرداء رحمها الله هذه هي الصغرى تابعية، واسمها رجيمة، ويقال جهيمة، ويقال جمانة، والكبرى أم الدرداء زوجة أبي الدرداء الكبرى اسمها خيرة، لها صحبة رضي الله عنها، وليس لها في الكتابين حديث. وأما هذه هي الصغرى وهي تابعي، يعني لم تدرك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمها هجيمة، ويقال جهيمة، ويقال جمانة رحمها الله. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. قال الشارح رحمه الله، قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والإفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. وأما الحديث الأول أخرجه مسلم. ينبغي للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم الغائب، فإذا دعا لأخيه المسلم الغائب قالت الملائكة آمين ولك بمثلهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه يقال له أبو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى بن كثير غير حديث، يعني أحاديث كثير، وأخرجه في موضع آخر وقال هذا حديث حسن. دعوة الوالد إذا دعا لولده مستجاب، ودعوة الأم أعظم، ودعوة المسافر مستجابة، ودعوة المظلوم مستجابة. فينبغي للمسلم أن يبر والديه ويطلب منهم الدعاء بخير، وينبغي للمؤمن إذا كان مسافرا أن يجتهد في الدعاء، وعلى المسلم أن يحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، إياك والظلم، لا تسفك دم أحد بغير حق، لا تأخذ مال أحد بغير حق، لا تتكلم في عرض أحد بغير حق، لا تغتاب الناس، لا تنم على الناس، لا تأكل لحوم الناس، كل هذا ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم سلم سلم علينا أن نحذر، اللهم احفظنا من الظلم. باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قال الشارح: وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال. النحر أول يعني أعلى الصدر، وإنما خص النحر لأن العدو يقابلك بنحره عند المقاتلة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ومعنى الحديث أن تستعيذ بالله من شر الأشرار وتطلب من الله أن يكفيك شرهم. قال الشارح رحمه الله قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي. وهكذا المؤمن يلجأ إلى الله دائما: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا خفت الظلمة ادعو بهذا الدعاء. باب الاستخارة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى، المعنى واحد، أي معنى رواية عبد الله بن مسلمة ورواية عبد الرحمن بن مقاتل ورواية محمد بن عيسى، معنى الروايات واحد. قالوا: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر، أي إذا قصد أمرا، يعني أمرا مهما كالسفر أو الزواج أو افتتاح عمل مهم، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني تطوع، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تعلم كل شيء وأسألك أن تختار لي ما تعلمه خيرا، وأستقدرك بقدرتك، أنت تقدر على كل شيء، أعني وأعطني القدرة على هذا الأمر إن كان خير، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، أنت تقدر على كل شيء وأنا لا أقدر إلا ما أعنتني عليه، وتعلم ولا أعلم، أنت تعلم كل شيء، تعلم ما هو خير لي وما هو شر لي، فاختر لي ما فيه الخير، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد، يعني أذكر حاجته، اللهم إن كانت هذه التجارة، اللهم إن كان هذا السفر، اللهم إن كانت هذه المرأة التي خطبتها، فاذكر حاجتك، عين حاجتك، خيرا خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي، أي آخرتي، وعاقبة أمري، أي آخر أمري، فاقدره لي، اقدر لي هذا العمل، ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم، وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول، يعني في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أو قال: في عاجل أمري وآجله. قال الشارح: قال في المرقات. الظاهر أنه بدل من قوله في ديني، يعني بدل قوله في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، بدل هذا قال: في عاجل أمري وآجله، في عاجل أمري أي في الدنيا، وآجله أي في الآخرة. قال ابن مسلمة وابن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال الشارح: قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله بنحوه. هكذا المسلم يلجأ إلى الله في جميع أموره. إذا أردت أن تعمل أي عمل مهم، صل ركعتين ثم أدعو الله بهذا الدعاء بقلب حاضر، الله عز وجل يختار لك ما فيه الخير. أما أهل البدع وأهل الخرافات، إذا أرادوا أمرا مهما يذهبون إلى بعض المشعوذين، يذهب إلى بعض المشعوذين الذين يشعوذون على الناس، يذهبون إلى أولئك ويقول: اخر لي أو اختر لي أو اعمل لي خيرة، فهذا فذاك المشعوذ يفتح كتاب أو قرآن أو أي شيء. فإن كانت الآيات فيها صفات المؤمنين وذكر الجنة يقول هذا خير، وإذا كانت الصفحة فيها ذكر النار والعذاب يقول شر. هذا خرافة، هذا خرافة، هذا غير مسلم. وبعضهم عنده صفحتين، صفحة كتب فيها أسماء الأنبياء وغيرهم، وصفحة أسماء الكفار والمجرمين، ثم يجعل بيوت مدلات على هذه الأسماء ويغطيها برداء ويجلس للدجل. فإذا جاء رجل يقول خر لي، يكشف الخرقة ويقول خذ خيط إن حل ما تريد. فإن أخذ خيط والخيط هذا نازل على اسم نبي أو ملك قال خير، وإذا كان الخيط نازل على اسم كافر ولا مجرم قال شر. هذا كله لعب، هذا خرافات، هذا كله باطل. المسلم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي ركعتين وادعو الله الذي يعلم كل شيء والذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. باب في الاستعادة، أن تطلب من الله أن يعيذك ويعصمك من السوء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال الشارح رحمه الله: الجبن المهابة للأشياء، الخوف من الأشياء والتأخر عن فعله. وإنما تعوذ منه صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصدع بالحق وإنكار المنكر. الجبن خلق ذميم يمنعك من الجهاد في سبيل الله، ويمنعك من كلمة الحق، ويمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الجبن داء مهلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. فلا تخشى إلا الله، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والبخل كذلك، البخل خلق سيء، وهو أن تمنع ما أوجب الله عليك من زكوات ونفقات واجبة وصلة رحم إلى غير ذلك. وسوء العمر، وهو أن يصل إلى أرذل العمر، يصير كبير بحيث لا يعقل، فذلك لا فائدة فيه. إذا صار الإنسان لا يعقل لا يستفيد من حياته، فيستعيذ بالله من سوء العمر، أي من أرذل العمر، بحيث يصل إلى حد لا يعلم فيه شيئا. وفتنة الصدر، قال الشارح، قال ابن الجوزي رحمه الله في جامع المسانيد: هي أن يموت غير تائب. فتنة الصدر أن يموت غير تائب، نسأل الله العافية. وقال الأشرفي في شرح المصابيح: قيل هي موته وفساده، موت القلب وفساد القلب نعوذ بالله. وقيل ما ينطوي عليه الصدر من غل وحسد وخلق سيء وعقيدة غير مرضية. كل هذا داخل في فتنة الصدر، فتعوذ بالله من فتنة الصدر، أن يعيذك الله من الكفر والنفاق والشك والحسد وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة وعذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر. القبر فيه عذاب على من يستحقه وفيه نعيم لمن يستحقه. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بعد التشهد الأخير أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمهم الله. قال الشارح: فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة. المعتزلة طائفة ضالة ينكرون عذاب القبر، وهذا ضلال منهم. وقد استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى إخبارا عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث فكثيرة، منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبا وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فالذي يمشي بالنميمة ينقل كلام فلان إلى فلان ويشعل نار الفتنة، إذا لم يتب ويصلح بين الناس الذين أفسد بينهم يعذب في قبر، نسأل الله العافية. والذي يبول ولا يتنزه من البول، لا يستجمر ولا يستنجي مثل الحيوان، هذا أيضا يعذب في قبر، نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من العجز. العجز ضد القدرة، أن تتكاسل عن الخير وأنت مستطيع، فيجب على المسلم أن لا يفعل ذلك. عليك أن تجتهد في فعل الخير فيما ينفعك في دينك وآخرتك ودنياك مما أباحه الله وشرعه، لا تعجز. والكسل هو التثاقل عن الأمر الذي فيه الخير، لا تتكاسل عن الخير. والجبن هو الخوف من الجهاد والخوف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف من كلمة الحق، هذا خلق ذميم. والبخل منع الزكاة والنفقات الواجبة وصلة الرحم. والهرم كبر السن حيث يصل إلى أرذل العمر حيث لا يدري عن شيء. وأعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وعذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، جميع الفتن في الحياة والممات. وجميع المعاصي هي فتن، يجب على المسلم أن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويحذرها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وولع الدين وغلبة الرجال. وذكر بعض ما ذكره التيمي يعني في الرواية السابقة: اللهم إني أعوذ بك من الهم. قال الشارح: قال الطيبي رحمه الله: الهم في المتوقع، يعني أن تهتم بشيء تخشى وقوعه، أن تهتم بأمر تخشى وقوعه. والحزن فيما فات، الحزن يكون على ما فات. وضلع الدين، قال بالضاء المعجمة بفتحتين في أكثر النسخ، أي الضعف اللاحق بسبب الدين. ضلع بالضاء أخت الطاء بمعنى الضعف الذي يقع بسبب الدين، ضعف الحال الذي يقع بسبب الدين. وفي بعضها بالضاد المعجمة بفتحتين وتسكين اللام، وذكره في النهاية في ضلاعا، أي ثقلة وشدته. إذا كان بالضاد ضلع الدين، أي ثقل الدين وشدة الدين. الدين يجب على المسلم أن يحذره إلا عند الضرورة. الدين هم وذل. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. إلا عند الاضطرار فإنه يجوز. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على أوسق من شعير صلى الله عليه وسلم. يجوز عند الضرورة. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا أخذت الدين وأنت مضطر ونيتك أن ترد حق الناس، الله يعينك. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتافه الله. الذي يأخذ أموال الناس ونيته الاحتيال، الله يتلفه والعياذ بالله. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فينبغي لنا أن نكثر من هذا التعوذ خصوصا بعد التشهد الأخير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.